أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال أيها الأحبة في بحث الرؤيا، وذكرنا سابقا أن هذا المبحث صفة الرؤية قائمة على محاور ثلاث. نبحث في هذا الفصل محاور ثلاثة أساسية وضرورية ومهمة. المبحث الأول هو تحديد محل النزاع. ما هو موضوع النزاع الذي وقع في مسألة الرؤية؟ وقلنا سابقا أيها الأحبة أن الرؤية التي تكون في محل الاستحالة على الله والتي منع منها العدلية هي الرؤية البصرية التي عرفناها بانعكاس صورة مرئية على العين عن طريق وصول النور النابع أو المنعكس من الأشياء إلى العين. هذه هي الرؤية التي وقع فيها النزاع، وإلا الكلام في الرؤية القلبية متفق عليه، البصيرة متفق عليه، الإدراك العقلي والشهود المعرفي لا مشكلة فيه بين كل القائلين بمسألة الرؤية. النزاع وقع في هذه الصفة وهي الرؤية البصرية. هل من الممكن أن يرى الله تعالى بالبصر أو لا؟ هنا وقع النزاع. وقد قلنا بأن القوم انقسموا إلى قسمين، إلى فريقين، قسم قالوا بجواز الرؤية، وقسم آخر عارضهم وقالوا بامتناع الرؤية على الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد ذكرنا في النقطة الثانية والمحور الثاني أدلة القائلين بامتناع الرؤية، ومفادها أيها الأحبة أنهم قالوا بأن الله تعالى غير قابل للرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، مطلقا ذاته تعالى غير قابلة لأن ترى بالعين، يعني بالبصر، بالرؤية البصرية. واستدلوا بعدة وجوه على هذا القول، استدلوا بعدة استدلالات عقلية ونقلية، طبعا ستأتي الاستدلالات النقلية لاحقا، لكن استدل القائلون بامتناع الرؤية بعدة أدلة، منها أن المرئي إذا كان مرئيا لابد أن يكون مقابلا للرأي أو في جهة الرأي، وقد أثبتنا بأن الله تعالى ليس بجسم وليس في جهة حتى يكون مقابلا للرأي أو حتى يكون في جهة الرأي. وقالوا أيضا بأن الرؤية لا تتحقق إلا بانعكاس الأشعة إلى جهاز العين، إلى العين الباصرة، وهذا كما هو واضح يستلزم كون الله تعالى جسما وله أبعاد ويرى بالعين، وهذا أيضا باطل. قالوا أيضا من أدلتهم على امتناع الرؤية، وهو من الأدلة المهمة، أن الرؤية إما أن تقع على كل الذات الإلهية أو تقع على بعض الذات الإلهية، فإن قلتم بأن الله يرى وأننا نراه كله جل شأنه، الذات الإلهية كلها ترى، فهذا يستلزم كون، التفتوا أحبائي، أن يكون المرء محدودا متناهيا حتى نراه كله، لابد أن يكون له حدود وينتهي بحيث نرى كل تلك الحدود التي له، وهذا يستلزم كون الله تعالى محدودا، وقد أثبتنا بأنه غير محدود بحد، لأن المحدودية سمة الممكن وتستلزم الفقر والحاجة، والله تعالى واجب للوجود وغني مطلق جل شأنه. أو لا، يقولون بأننا نرى بعض ذلك المرئي، جزءا من ذلك المرئي وليس كله، وقلنا أن هذا يستلزم التركيب، والتركيب من سمات المحتاج والممكن والمفتقر، وكل ذلك مستحيل على الله تعالى. هذا تقدم أيها الأحبة واللي هو المحور الثاني. الكلام اليوم إن شاء الله تعالى سيقع في المحور الثالث اللي هو أدلة القائلين بالجواز. يعني شنو؟ يعني جواز الرؤية البصرية، يعني أن الله تعالى من الممكن أن يرى. طبعا القائلين بالجواز هم الأشاعر، استدلوا بعدة أدلة على جواز رؤية الله تعالى، منها أدلة عقلية ومنها أدلة نقلية. ذكروا دليلين عقليين على جواز رؤية الله تعالى وعدة أدلة نقلية ستأتي تباعا إن شاء الله تعالى. أما الأدلة العقلية التفت أحبائي، الدليل الأول الذي ذكره الأشاعرة على جواز الرؤية لله تعالى، على أن الله تعالى مرئي، على أن الله تعالى يرى بالعين بالرؤية البصرية. إيش قالوا أحبائي التفتوا وياي؟ هذا الأشعري قال بأن الرؤية لا تستلزم كون المرء حادثا، الرؤية لا تستلزم كون المرء حادثا. أنتم سابقا مو قلتوا بأنه كون الله تعالى يرى بالرؤية البصرية هذا يلزم منه أن يكون حادثا؟ أنا أقول لا، الرؤية لله تعالى، الرؤية البصرية لا تستلزم كون الله تعالى أو كون الشيء المرئي حادثا. شلون؟ يقول وإلا لو كان كل شيء مرئي لابد أن يكون حادثا للزم أن نرى كل المحدثات وكل الأمور الحادثة. يقول إذا كل شيء يرى بالعين لابد أن يكون حادث مواجب، فهذا لابد أن نرى كل المحدثات. وبما أن هذا التالي باطل، هذا الأشعري اللي يقول وبما أن هذا التالي باطل اللي هو لزوم رؤية كل المحدثات، وبما أننا لا نرى كل الأشياء الحادثة والمحدثة فنحن لم نرى كل المحدثات. أكو واحد يدعي بأنه كل الموجودات الحادثة نراها؟ يقول لا، إذن الكلام أيضا للأشعري لابد أن يكون المرئي غير مقتصر على الحادث بل يشمل حتى الواجب. واضح أحبائي؟ راح أعيد استدلاله. الدليل اللي العقل الأول اللي تكلم به الأشعري وطرحه للاستدلال على جواز الرؤية هو هذا. إيش قال؟ قال أنتم سابقا قلت ليش تمتنع الرؤية على الله؟ لأنه امتناع الرؤية على الله لأنه المرئي لابد أن يكون شيئا حادثا، والله تعالى واجب وليس بحادث، قديم وليس بحادث، فإذا الله تعالى لا يرى. أنتم مو هيك قلتوا؟ يقول أنا أقول لا، أن الرؤية لا تستلزم كون المرء حادثا، وإلا لو كانت الرؤية، شوف القياس اللي شكله، وإلا لو كانت الرؤية، لو كان كل مرئي لابد أن يكون أمرا حادثا للزم أن نرى كل المحدثات. وبما أن التالي باطل إذن المقدم أيضا باطل. ليش؟ لأنه يقول بما أننا لم نرى كل المحدثات، الأمور الحادثة مو كلها شفناها، إذن لا مشكلة في أن يكون المرئي غير مقتصر على الأمور الحادثة بل يشمل حتى الواجب. فقولكم أيها العدلية بأن الرؤية تستلزم كون الشيء حادث هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح. واضح أحبائي؟ هذا قول الأشعري، الدليل الأول للأشاعرة. الجواب عليه واضح جدا وبسيط أيها الأحبة، التفتوا معي فقط ركزوا. احنا شو نقول له؟ نقول له صحيح باننا قلنا بان الرؤية تستلزم الحدوث، صح، احنا قلنا بانه هذا الشيء المرئي لابد ان يكون في جهة ولابد ان يكون له مقابل وان يكون جسم، صحيح، نحن قلنا ذلك، نحن قلنا بان الرؤية تستلزم الحدوث اي كون الشيء المرئي حادث والواجب لا يرى لانه قديم وليس بحادث، زين، ولكن هذا لا يلزم اللازم الباطل اللي ذكرته وقلت به أيها الأشعري كما ادعيت. ليش؟ التفتوا أحبائي، شنو اللازم الباطل اللي ذكره؟ هو قال قوله الذي ذكره للازم أن نرى كل المحدثات، إذا كانت الرؤية تستلزم كون المرء حادث للازم أن نرى كل المحدثات. احنا نقول لا، من قال ذلك؟ من قال أنه لو كانت الرؤية تستلزم الحدوث للزم أن نرى كل الأمور الحادثة؟ ملتفتين أحبائي؟ التفتوا إياي، من قال لك أيها المستدل أنه إذا كانت الرؤية تستلزم الحدوث لابد أن نرى كل المحدثات؟ وجه الملازمة منين جبت هذا؟ من أين أتيت بالملازمة هذه؟ هذه الملازمة باطلة وليست بصحيحة، من أين أتيت بهذا اللازم؟ فمثلا المحدثات المجردة، محدثات لولا الأمور الحادثة المجردة حادثة، أخوة ما حد يقول قديمة، الأمور المجردة حادثة، ولكن أكو واحد يرى الأمور المجردة، حتى أنت أيها الأشعري هل ترى الأمور المجردة؟ أكيد لا يراها. فمع أنها حادثة ومن الأمور المحدثة ولكنها لا ترى بالعين، بل حتى بعض الأشياء المادية والحادثة هي أشياء حادثة ومادية ولا ترى بالعين أيضا. فالتفتوا أحبائي، ليس كل ما كان الشيء حادثا لا بد أن يرى. هذا اللازم مالتك باطل. نعم إحنا قلنا بأن الحدوث شرط لازم للرؤية، ولكنه مو شرط وحده، شرط يتوقف على انضمام مجموعة شروط أخرى. إذا اجتمعت هذه الشروط سوية لا بد أن يكون الشيء شبه مرئيا، مثلا الجهة، مثلا المقابلة، مثلا الجسمية، التركيب. هاي الشروط إذا اجتمعت مع كون الشيء حادثا، مع اجتماع هذا الشروط يكون الشيء مرئيا. ولسنا من القائلين بأن الحدوث شرط وحيد للرؤية، لا، احنا قلنا الحدوث شرط لازم للرؤية ولكنه يتوقف على انضمام أمور أخرى. واضح أحبائي؟ هذا دليل الأول والرد عليه. ثم ذكروا دليلا آخرا، نفس الأشاعرة ذكروا دليلا آخرا على جواز القول برؤية الله تعالى. شنو مفاد هذا الدليل أحبائي؟ التفتوا وياي. قالوا بأن الرؤية لها علة، وهذه العلة للرؤية هي الوجود. وبما أن الممكن موجود والواجب موجود، إذن فيمكن أن نرى الله تعالى. ليش؟ لأننا نرى الممكن لأنه موجود، فكذلك نرى الواجب لأنه موجود. بعبارة ثانية قالوا بأنه ملاك الرؤية والمصحح للرؤية هذا شنو؟ هو الوجود. وبما أن الوجود أمر مشترك بين الواجب والممكن، ونحن نرى الممكن، إذن نحن نرى الواجب. راح أعيده، تفتوا أحبائي وياي. قالوا بأن الضابط في الرؤية والمصحح لكون الشيء مرئي والملاك في كون هذا الشيء مرئي أو لا شنو؟ هو الوجود، يعني كونه موجودا. فكل ما هو موجود هو مرئي وياي، كل ما هو موجود هو مرئي. وبما أن الممكن موجود وهو يرى، فكذلك نقول الواجب هو موجود وهو يرى. واضح؟ واضح؟ هذا دليلهم الثاني. فقالوا توضيح الدليل بعبارة ثالثة، قالوا بأن العلة المشتركة لرؤية الأشياء الموجودة، اللي هي الأشياء الموجودة شنو؟ قالوا الأشياء الموجودة لو جواهر لو أعراض. طبعا هاي مصطلحات فلسفية أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى تمر عليكم في دراسات لاحقة في بداية الحكمة، تأخذون شنو الفرق بين الجوهر والعرض. لكن لا بأس إلى الإشارة الإجمالية، الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع. يعني مثلا إذا ضربنا مثال هذا الحائط الذي أمامنا الآن، هذا الحائط هو جوهر. ليش؟ لأنه موجود لا في موضوع، مستقل. لكن البياض الذي على الحائط هذا شنو؟ عرض يعرض على الجوهر. الأعراض التسعة أو العشرة أو الستة باختلاف الكلام في الأعراض، الأعراض التي تعرض على الجواهر هاي مثل البياض الذي يعرض على الحائط. فش قالوا؟ قالوا طبعا الجوهر والعرض كما تعلمون سابقا ذكرنا أنهما كلاهما من أقسام الماهية، الجوهر والعرض من أقسام الماهية. زين، فقالوا هاي الموجودات اللي هي سواء كانت جواهر أو أعراض وياي أحبائي، العلة المشتركة لرؤيتها واحد من اثنين، إما أن يكون الوجود أو يكون الحدوث. وبما أنه لا يمكن أن يكون العلة للرؤية هو الحدوث، الحدوث لا يصلح للعلية. ليش؟ لأنه أمر عدمي، لا يمكن أن يكون الحدوث هو علة للرؤية، لأنه أمر عدمي لم يكن ثم كان. هذا معنى الحدوث، معنى الحدوث شيء لم يكن موجود ثم كان، فأمر عدمي، فلا بد أن يكون العلة للرؤية هو الوجود. واضح؟ زين، فيصح أن نرى الواجب لأنه موجود، كما أننا نرى الممكن لأنه موجود. هذا هو استدلالهم، وهذا هو دليلهم على إمكان وجواز الرؤية لله تعالى. نحن نقول لهم أيضا في مقام الجواب، أولا الله تعالى ليس بجوهر ولا بعرض، حتى تقولون بأن الرؤية المشتركة بين الجواهر والأعراض الممكنة هي الوجود. ليش؟ لأن الله تعالى لا ماهية له كما ذكرنا سابقا، وبما أنه لا ماهية له فهو ليس بجوهر ولا بعرض، فهذا استدلالكم مو صحيح. هذا من جهة. من جهة أخرى أيها الأحبة، التفتوا وياي، من جهة أخرى ومهمة جدا، إن أنكم عندما تقولون بأن الجهة المشتركة في الجوهر والعرض الوجود، هذا مو صحيح. تفتوا أحبائي، نحن نقول بأن الجهة المشتركة للرؤية في الجوهر والعرض مو هي الوجود بما هو وجود، لا مو هي الوجود فقط، وإنما هو الوجود المقيد بقيود. ما هي هذه القيود؟ كونه ممكنا، هذا الموجود ممكنا، كونه ماديا، يعني قلنا قبل قليل المجردات هل ترى مع أنها شنو ممكنة ولكنها لا ترى، الأفكار في الذهن ترى، العقائد ترى، الأمور الروحية هل من الممكن رؤيتها؟ واضح أحبائي، الأمور فكرة في ذهنك هل من الممكن أن ترى الأفكار في ذهنك أو شعور في قلبك؟ هذه الأمور لا تقع محلا للرؤية، هاي أصلا خارج محل الرؤية ولا يمكن لنا أن نراها. نحن نقول بأن العلة المشتركة للرؤية مو هي فقط الوجود، حتى أنتم تقولون بأنه بما أن الممكن موجود ويرى إذن الواجب بما أنه موجود يرى، لا، الوجود مقيد بقيود، كونه ماديا، كونه ممكنا، كونه واقع في أطر معينة، في خصائص معينة، مثلا مقابل كما قلنا جسم له أبعاد، إذا توفرت كل هذه الشروط ورؤية الموجود ذلك الشيء الموجود. مو كل شيء موجود ممكن أن يقع محلا للرؤية، واضح أحبائي؟ فقولكم بأن العلة للرؤية هي الوجود هذا قول مو صحيح، هو الوجود مقيد بقيود، واضح أيها الأحبة؟ هذا الرد الثاني، خلينا نقرأ إن شاء الله يتبين المطلب أكثر عندما نقرأ هذه الفقرات. أدلة القائلين بالجواز. إن للقائلين بجواز رؤيته تعالى أدلة عقلية ونقلية، عندهم أدلة عقلية وكما رأيتم أدلة لا تصمد أمام النقاش، وعندهم أدلة نقلية. زين، فمن أدلتهم العقلية ما ذكره الأشعري بقوله: ليس في جواز الرؤية إثبات حدث، يعني الرؤية لا تستلزم كون الشيء المرئي أمرا حادثا. ليش؟ التفتوا أحبائي، لأن المرئي لم يكن مرئيا لأنه محدث، بل كان مرئي لشيء آخر كونه واجب مثلا. ملتفتين؟ لأن المرئي لم يكن مرئيا لأنه أمر حادث، يعني الحدوث مو شرط للرؤية. زين، ولو كان مرئيا لذلك، يعني شنو لذلك؟ لحدوثه، لكونه حادثا، للزمه أن يرى أو للزم أن يرى كل محدث، وذلك باطل عنده، عند المستدل. المستدل عند هذا أنه باطل أن الأشياء، يعني إحنا حتى إحنا المستدلين على عدم جواز رؤية الله يقول أنتم أصلا عدكم باطل أن كل الأشياء المحدثة مرئية. نقول له صحيح، باطل عدنا كل الأشياء المحدثة مرئية، مثل المجردات غير مرئية، بعض الأمور المادية أصلا مرئية، ولكننا نقول بأن الحدوث مو هو الشرط الوحيد للرؤية، وإنما الحدوث شرط من ضمن شروط، شرط مع بقية شروط تتحقق الرؤية، اللي هو شنو؟ المقابلة، كون الشيء المرئي في جهة، كونه جسما، كونه ذو أبعاد، كونه مادي، كل هذه الشروط مع شرط الحدوث توفر الرؤية، واضح؟ ولذلك قال المصنف: يلاحظ عليه على هذا الدليل أن الحدوث ليس شرطا كافيا، يعني ليس شرطا كافيا، يعني مو شرط وحيد، ليس شرطا كافيا للرؤية حتى تلزم رؤية كل محدثين، بل الحدوث، بل هو يعني بل الحدوث بل هو شرط لازم يتوقف على انضمام سائر الشروط التي أشرنا إليها سابقا، اللي هي الجسمانية والأبعاد والمادية والمكان وغيرها من الأمور. واضح؟ واضح أيها الأحبة؟ صحيح نحن نقول بأن الشيء المرئي لا بد أن يكون حادثا، ولكن الحدوث مو علة تامة إن صح التعبير لرؤية الشيء، وإنما إذا توفرت عدة شروط من ضمنها الحدوث يكون الشيء ذاك مرئيا. فمن ضمن الشروط أن يكون في جهة مقابلة للرأي، من تلك الشروط أن يكون في مكان، من ضمن الشروط أن يكون ماديا، من ضمن الشروط أن تنعكس الأشعة منه إلى العين أو من العين إليه، من ضمن الشروط أن يكون محدثا حادثا وليس قديما وواجبا. واضح أيها الأحبة؟ باجتماع هذه الشروط يكون المقابل مرئيا، ونحن لم نقل بأن كل شيء مرئي لا بد أن يكون، كل شيء حادث لا بد أن يكون مرئي. من قال لك هذا؟ وإلا المجردات هي أمور موجودة ومحدثة ولكننا لا نراها. واضح أحبائي؟ خلي أعيد الملاحظة. يلاحظ عليه أن الحدوث ليس شرطا كافيا للرؤية حتى تلزم رؤية كل محدث، بل هو شرط لازم يتوقف على انضمام سائر الشروط التي أشرنا إليها. وبما أن بعضها غير متوفر مثلا في الموجودات المجردة المحدثة، هي مع أنها محدثة ولكن باقي الشروط غير متوفرة، المجردات ليست مادية، إذن لا ترى، لا تقع عليها الرؤية. زين، فكيف بالواجب سبحانه؟ يعني شوفوا، هاي المجردات قسم من الشروط ما تحققت مع أنها محدثة ما شفناها، فكيف بالواجب اللي هو كل الشروط ما متحققة؟ فكيف يكون مرئيا؟ لا هو في جهة، ولا هو مقابل، ولا هو ذو أبعاد، ولا هو جسم، ولا هو في مكان، ولا هو مادي أصلا، ولا هو حادث، فكيف يكون مرئيا أيها الأشعري؟ واضح هذا الرد الأول عليه أيها الأحبة؟ زين، وهناك دليل عقلي استدل به مشايخ الأشاعرة في العصور المتأخرة. وقلنا احنا بأنه المتأخرين هم الرازي والقوشجي وغيره من الأشاعرة. وهناك دليل آخر عقلي استدل به مشايخ الأشاعرة في العصور المتأخرة، وحاصل هذا الدليل أن ملاك الرؤية والمصحح لها أمر مشترك بين الواجب والممكن. شنو هذا ملاك الرؤية والضابطة حتى يتحقق الشيء المرئي؟ قالوا هو الوجود. فقالوا إن الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض، جواهر والأعراض، هاي كلها اللي هي ممكنات الجواهر والأعراض، كلها الرؤية مشتركة فيما بينها. زين، ولا بد للرؤية المشتركة من علة واحدة. ليش اشتركت الرؤية بين الجوهر والعرض؟ لازم إلها سبب واحد وعلة واحدة، وهذه العلة للرؤية هي إما الوجود أو الحدوث. زين، خلينا نجي للحدوث. قال وأما الحدوث لا يصلح لأن يكون علة، لا يصلح للعلية. ليش؟ لأنه أمر عدمي لم يكن ثم كان، فتعين الوجود، يعني تعين كونه علة، فتعين الوجود علة للرؤية، فينتج، إذا تعين الوجود علة للرؤية فينتج أن صحة الرؤية مشتركة بين الواجب والممكن. شفت شلون استدل على أن الله تعالى يرى؟ قال بما أن الجواهر والأعراض ممكنة، وبما أن العلة للرؤية فيها هي كونها موجودة، إذن الله تعالى أيضا موجود، فلا بد أن يرى. كما رأينا الممكنات نرى الواجب، لأن العلة المشتركة هي الوجود. الجواب عليه، التفت أحبائي، وهذا الدليل ضعيف جدا، ومن هنا لم يتم عند المفكرين من الأشاعرة أنفسهم، يعني حتى نفس الأشاعرة اللي عندهم شوية نوع من التفكير لم يستحسنوا هذا الدليل ولم يتم عندهم. شلون؟ وهذا الدليل ضعيف جدا ومن هنا لم يتم عند المفكرين من الأشاعرة أيضا، إذ لقائل أن يقول، تفت أحبائي، إن الجهة المشتركة للرؤية في الجوهر والعرض ليست هي الوجود بما هو وجود. من قال لك أيها المستدل بأن العلة للرؤية هي الوجود؟ من قال؟ بل العلة المشتركة للرؤية هي الوجود المقيد. وش قد أكو فرق بين الوجود لوحده والوجود مع قيود؟ بل الوجود المقيد بعدة قيود، وهي كونه هذا الشيء المرئي، كونه ممكنا، كونه ماديا، كونه يقع في إطار شرائط خاصة يستحيل في حقه تعالى. ليش؟ لأن الله لا مادي ولا ممكن ولا محدود ولا جسم ولا كل هذه القضايا، فكيف تقول بأنه يرى لأنه موجود؟ ولو كان الوجود هو الملاك التام والعلة التامة لصحة الرؤية للزم صحة رؤية الأفكار والعقائد. نجي نسألك أنت أيها المستدل، تقول الوجود هو العلة التامة للرؤية، نسألك أفكارك اللي بذهنك موجودة لو لا؟ نفس هاي الفكرة اللي أنت طرحتها موجودة لو لا؟ يقول ما، إذا قال ما موجودة فنقول له بعد هذا ما هاي الفكرة ما موجودة، وإذا قال هاي الفكرة موجودة بذهني نقول له أنت شايف هاي الفكرة مع أنها موجودة؟ العقائد اللي تعتقد بيها موجودة أو لا؟ طبعا موجودة. فإذا كانت موجودة هل تراها؟ يقول لا. الأمور الروحانية، الأمور النفسية، الأمور الإرادية،
كل هاي أمور موجودة ولكنك لا تراها، فتبين بأنه مو كل موجود هو يرى، لا، الموجود المادي، الموجود الممكن، الموجود اللي له شرائط خاصة هو هذا اللي يرى. واضح أيها الأحبة؟ فتبين بأنه استدلالك باطل ومو صحيح، لأنك انت استدليت قلت بأنه كل موجود يرى، بما أن الممكن موجود ويرى إذن الواجب موجود وهو يرى. نقول لك لا، هذا مو صحيح، بدليل أن هناك أفكار عندك وعقائد وأمور روحية وأمور نفسية، هذه مع أنها موجودة فلا ترى لعدم توفر بعض الشرائط، فما بالك بالواجب يقينا من باب أولى أيضا لا يرى. ولذلك يقول ولو كان الوجود هو الملاك التام، يعني العلة التامة لصحة الرؤية، للزم صحة رؤية الأفكار والعقائد والروحانيات أو الروحيات والنفسانيات كالقدرة والإرادة وغير ذلك من الأمور الروحية الوجودية التي لا تقع في محل الرؤية. واضح أيها الأحبة؟ هذا مفاد أدلتهم العقلية، وكما رأيتم أنها أدلة لا تصمد أمام النقاش، الدليلين كلاهما تلاحظ عليه عدة ملاحظات. إذن أدلة القائلين بجواز الرؤية العقلية باطلة ومردودة، فلحد الآن شنو؟ يثبت امتناع رؤيته سبحانه وتعالى. خلينا نجي للأدلة النقلية أيها الأحبة. طبعا الأدلة النقلية التي ذكروها كثيرة، فلنقرأ منها هذا الدليل الأول، استدلال المجوزين بالكتاب العزيز. خلي نقرأ فقط قراءة ونعلق عليه بسيط إن شاء الله تعالى. استدلال المجوزين، شنو المجوزين؟ يعني المجوزين لرؤيته تعالى، القائلين بجواز الرؤية، استدلالهم بالقرآن، استدلوا ببعض الآيات أو بعدد من الآيات الكريمة. استدل القائلون بالجواز بآيات من الكتاب العزيز. الآية الأولى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. التفتوا أحبائي، قالوا بأنه هاي الآية تدل على أنه يجوز رؤية الله تعالى. لا، إيش قالت؟ وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظرة، يعني من السرور والفرح والابتهاج، فيها نظرة. زين، إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة يعني شنو؟ ناظرة بالعين، ناظرة بالعين إلى الله تعالى. زين، ما هو وجه استدلالهم؟ التفتوا أحبائي، إيش قالوا؟ قالوا هاي كلمة النظر باللغة العربية تجي بعدة معاني. إذا أجت مستقلة بوحدها، إذا أجت فقط نظر بدون أي صلة، هاي بمعنى الانتظار، واضح، بمعنى توقع الشيء. إذا أجت هاي كلمة نظر واستخدمنا قبلها في أو بعدها في، انظر فيه كذا، فهاي يقول بمعنى الرأفة، عفوا بمعنى التفكر. زين، وإذا جاء مع هذه الكلمة كلمة نظر إلى، يعني تعدت بإلى تكون بمعنى الرأفة. واضح أحبائي؟ عفوا، يحمل على الرؤية، إذا تعدت بإلى يحمل على الرؤية، وإذا تعدت باللام يحمل على الرأفة. يعني يقولون باللغة أنه إذا اقترنت هذه الكلمة بحرف معين من حروف الجار راح يتغير معناها، فإذا إجا بعدها في، هاي تدل على التفكر، إذا إجا بعدها لام تدل على الرأفة، إذا إجا بعدها إلى تدل على الرؤية. واضح أحبائي؟ وبما أنه الآية قالت إلى ربها ناظرة، يعني تعدت بإلى، فهذه تدل على الرؤية. واضح؟ شوف استدلالهم. خلينا نقرأ قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتوضيح الاستدلال أن النظر في اللغة جاء بمعنى الانتظار ويستعمل بغير صلة، يعني قلنا إذا أجى بدون صلة بدون أي شيء معه يستخدم بمعنى الانتظار والتوقع، وجاء بمعنى التفكر ويستعمل بفي، وجاء بمعنى الرأفة ويستعمل باللام، وجاء بمعنى الرؤية محل الشاهد ويستعمل بإلى. والنظر في الآية، يعني إذا تباوعنا هاي الآية الشريفة، موصول بإلى، فوجب حمله على الرؤية. واضح أحبائي؟ يعني يقول لي أنه إجا وياها الإلى، فهاي يحمل على الرؤية كما يقول العرب. زين، شنو الجواب؟ شوف التفتوا أحبائي، أول جواب راح ننقض عليهم نقولهم أكثر من استخدام في اللغة العربية أن النظر جاء معه حرف إلى وهو يستخدم بمعنى التوقع والانتظار. أنتم مو قلتوا المدار هو اللغة، خلينا نجيب لكم شواهد من اللغة فيها إلى يعني حرف إلى ومع ذلك تدل على التوقع ما تدل على الرؤية. مثل من يقول المصنف يلاحظوا عليه أن النظر المتعدي بإلى كما يجيء بمعنى الرؤية مثل ما قلتوا كذلك يجيء كناية عن التوقع والانتظار. مثال كما قال الشاعر وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح. فهي شوفوا أكو إلى ولكنها شنو معناها؟ معناها متوقع لرحمة الله، متوقع لفلاح الله. باللغة وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح، بيوم بدر تنظر هذه الوجوه من الله، تتوقع من الله، تطلب من الله، تنتظر من الله أن يأتيها بالرحمة. قول آخر إني إليك لما وعدت لناظر، نظر الفقير إلى الغني الموسر. شوف التفتوا أحبائي، يقول هاي أيضا إجت شنو قبلها إلى، وهذا معناها شنو؟ أنا ناظر إليك كما أن الفقير ينظر إلى الغني الموسر. زين هو الفقير ينظر إلى الغني، ينظر بعينه لو ينظر إلى كرمه، يتوقع كرمه، يتوقع منه العطاء. ولذلك يقول المصنف وقد شاع في المحاورات في فلان ينظر إلى يد فلان، يعني شنو يراد من هذا المثل؟ أنه رجل معدم محتاج يتوقع عطاء الآخر. لما واحد يقول أنا أنظر إلى يدك، يعني شنو أنظر إلى يدك؟ مو أنظر إلى جارحتك، أنا أنظر إلى كرمك وإلى عطائك وإلى أنك ستغدق علي الأموال والعطاء وتفيض علي. ملتفتين أحبائي؟ زين. والتأمل في الآيتين بمقارنتهما، هذا جواب يعني جواب نقضي، نقضنا عليك من نفس اللغة العربية. أكو جواب آخر التفتوا أحبائي اللي هو جواب المقابلة. المصنف يقول إحنا إذا نقرأ الآيات مجتمعة سوية راح نشوف بالمقابلة أن معنى ناظر غير ما وصفت أيها المستدل وتقول هو بمعنى الرؤية. شلون؟ الآية لمن قالت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أكو بعد آية تقابلها اللي هي بنفس السورة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فإذا قابلنا الآيتين وجوه يومئذ ناظرة يعني متنعمة، يقابلها وجوه يومئذ باسرة يعني شنو؟ يعني ضايجة، يعني متكدرة، ذيك متنعمة وهاي متكدرة. زين بالمقابلة إلى ربها ناظرة تظن أن يفعل بها فاقرة. التفتوا أحبائي، فناظرة في الآية بمعنى، أنتم قلتوا بمعنى الرؤية، احنا نقول لا، إذا قابلناها ويا الآية الأخرى تظن أن يفعل بها فاقرة. فاقرة شنو معناها؟ يعني مكسورة الظهر، متوقع على العذاب. كذلك ناظرة، ناظرة إلى الرحمة، ناظرة إلى العطف، ناظرة إلى العطاء. هذا شنو بالمقابلة؟ أتصور واضح المعنى. خلي نقرأ والتأمل في الآيتين بمقارنتهما بالآيتين الواقعتين في تلوهما يهدينا إلى أن المراد من النظر في الآية هو التوقع والانتظار، مو المراد هو الرؤية مثل ما تستدلون بالآية. فالآية بالعكس، نفس الآية تدل على عكس المراد وعكس المطلب اللي طرحتموه. وإليك تنظيم الآيات حسب المقابلة. شوفوا وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني متنعمة، ويقابلها قوله تعالى وجوه يومئذ باسرة، هاي متنعمة برحمة الله، وتلك باسرة والعياذ بالله مفتقرة، متكدرة، ضايجة لأنه تشوف العذاب أمامها. زين، وقوله تعالى إلى ربها ناظرة يقابلها قوله تعالى تظن أن يفعل بها فاقرة. التفتوا أحبائي الاستدلال، فالفقرتان الأوليتان تصفان الناس يوم القيامة أنهم على طائفتين، طائفة مطيعة جعلنا الله تعالى وإياكم منهم وهم ذات وجوه ناظرة يعني متنعمة، وطائفة عاصية والعياذ بالله وهم ذات وجوه باسرة يعني مفتقرة. زين، ومتكدرة، ثم ذكر لكل منهما وصفا آخر، فللأولى اللي هي متنعمة أنها ناظرة إلى ربها، يعني ناظرة إلى رحمة ربها، وللثانية اللي هي متكدرة وباسرة أنهم يظنون أن يفعل بهم فاقرة، أن يتوقعون أن ينزل عليهم عذاب يكسر فقارهم، فقراتهم يعني، ويقصم ظهورهم والعياذ بالله. فالمقابلة بين الفقرة الثالثة والرابعة تشهد على المراد من الفقرة الثالثة التي تضاد الرابعة. ملتفتين أحبائي؟ وبما أن الفقرة الرابعة ظاهرة في أن المراد، يا فقرة رابعة هاي تظن أن يفعل بها فاقرة، وبما أنها ظاهرة في أن المراد توقع العصاة العذاب الفاقر والعذاب اللي يكسر الظهر، يكون المراد من الفقرة الثالثة اللي هي إلى ربها ناظرة، يكون المراد توقع الرحمة وتوقع الكرم الإلهي وتوقع العطاء من الله تعالى، مو رؤية الله تعالى. فمنين جبتوا أنتم معنى ناظرة بأنها رؤية الله؟ إذا تقولون اللغة استدلنا عليكم بنقيض كلامكم من نفس اللغة، وإذا تقولون بالنفس الآية فهاي الآية تدل على بالمقابلة، تدل على أن الله تعالى، أن الآية تشير إلى توقع رحمة الله، إلى ربها ناظرة، أي إلى رحمة الله ناظرة، إلى عطاء الله ناظرة، متوقعة إلى كرم الله تعالى. زين، هاي الآية الأولى. الآية الثانية إن شاء الله تعالى تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.